بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الوجه في إثبات البراءة بالاستصحاب، وأنه هل يمكن أو لا. انتهينا إلى الوجه السابع للشيخ النائيني، قال لا يمكن إثبات البراءة بالاستصحاب، والوجه في ذلك هو أنه البراءة ثابتة. ماذا ثابتة؟ بالوجدان. البراءة ثابتة بالوجدان، وما كان ثابتا بالوجدان لا يمكن إثباته خلال الاستصحاب. وبتعبير آخر، نحن نريد من خلال الاستصحاب التأمين من العقوبة، والتأمين من العقوبة هو حاصل بمن قاعدة البراءة العقلية بالوجدان حاصل. بعد حصول التأمين من العقوبة بالوجدان من خلال البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، تأتي تثبت البراءة بالاستصحاب. ما هذا إلا إثبات الأمر الوجداني، ووجداني بعد ثابت بالوجدان، إثبات بمن؟ بالقاعدة. إن هذا لغون بعد ثبوته الوجداني قبح العقاب بلا بيان. بعد ثبوت التأمين بالوجدان لا معنى إلى معنى للتشبث بمن؟ بالاستصحاب. هذا ما ذكره قدس سره، ويرده أولا وثانيا. أما أولا فالأصولي وهكذا الفقيه قد يذكر أدلة متعددة، والجميع يؤدي إلى نتيجة واحدة. وإذا سألت لماذا يتمسك بأدلة متعددة بعد فرض أن بعضها يؤدي علما إلى النتيجة، فما الحاجة إلى التمسك بمن؟ بالأدلة الأخرى. الجواب هو أن الأصولي أو الفقيه يريد أن يقول لو قطعنا النظر عن هذا الدليل فعندي ذلك الدليل، ولو قطعت النظر عن ذاك عندي هذا، فيتمسك بكل واحد بقطع النظر عن من؟ عن الآخر. وهذه هي القضية الفنية والصناعية التي يسير عليها الأصوليون والفقهاء، وهي الطريقة ماذا؟ العامة. ولذلك أحيانا هكذا نقول طهارة الماء مثلا يدل عليها أمران. أصل الطهارة، وقوله تعالى وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهور مثلا، هذان دليلا. ومع وجود الآية الكريمة ما المعنى للتمسك بهما بأصل الطهارة؟ الجواب ليس إلا أنه كل واحد في نفسه بغض النظر عن الآخر صالح للتمسك به. هي هذه طريقتنا، هذه بعد بالفقه والأصولية، هذه التي تعلمناها خلف عن سلف. هنا همات كذلك، نحن نتمسك بالاستصحاب رغم وجود قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مقصودنا أنه لو غضبنا النظر عن قاعدة طبح العقاب بلا بيان أمكن التمسك بالاستصحاب، ولو قطعنا النظر عن الاستصحاب أمكن التمسك بمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فكل واحد منهما صالح للدليلية بقطع النظر عن صاحبه، هذا المقصود. إذن لا إشكال في البيت، وهذه هي الطريقة الأصولية والفقهية. هذا أولا، هذا الجواب الأول. وثانيا نقول أن الاستصحاب يثبت البراءة بدرجة أقوى، فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تثبت البراءة بمجرد الشك، ما دمت شاكا فقاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا تقول؟ ذمتك بريئة. وأما الاستصحاب فيرفع الشك، يقول لا يوجد شك في حرمة التدخين، بل أنا أقول لك لا حرمة للتدخين، يرفع الشك. فإذا دور كل واحد يغير دور الآخر. دور قاعدة قبح العقاب بلا بيان التأمين من العقوبة حالة الشك، أما الاستصحاب فدوره ماذا؟ التأمين برفع الشك، وهذا دور أقوى من دور البراء العقلي. فاختلف ما يقوم كل واحد به من دور، وإذا اجتمعا حصل بذلك براءة ماذا؟ أقوائية، أقوى وأقوى. يعني بدلا من كون البراءة تثبت بقاعدة قبح العقاب بلا بيان صار ثابتة ماذا؟ بشيء آخر، فتقوت الاستصحاب حيث رفع الشك، وهذا شيء نافع ومطلوب، وهو أن نثبت البراءة بدرجة أقوى. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان وإن كانت تثبت البراءة، لكن إذا ضممنا إليها الاستصحاب صارت البراءة حين ذاك أقوى، لأنها نفت ماذا؟ الشك من الأساس وقلعته، وحينئذ لا لغوية، وهذه قضية مطلوبة. هكذا ينبغي أن يجاب عما ذكره الشيخ النائيني. إذن أجبنا بجوابين، هذا ولكن الشيخ العراقي والسيد الخوئي أجاب بجواب آخر. أعطيك رقم المصدر، الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 240، والسيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 341. وحاصل ما ذكراه، بالله لاحظ ما ذكراه، وأريد أن تتأمل بي أو تتأمل بي في جوابه إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. هكذا قال العلماء، قال حينما يجري الاستصحاب ارتفع الشك، فإن الاستصحاب يرفع الشك، خصوصا بناء على أن المجهول فيه العلمية يجعلني عالما بأنه لا حرمة للتدخين في الزمن السابق وإلى الآن. وإذا تبدل عدم البيان إلى بيان العدم، وأنه هناك بيان لنفي الحرمة، ارتفع بذلك موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوعه هو الشك، فلم يجتمعا في مورد واحد حتى يأتي ما أفاده الشيخ الناهي، بل متى ما جرى الاستصحاب ارتفع الشك، وإذا ارتفع الشك ارتفعت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويبقى الاستصحاب وحده يصول ويجول في الميدان. إذن الشيخ الناهيلي كان يصور اثنيناتين يجرى، إذا اثنيناتين يجرى حينئذ بعد ثبوت البراءة العقلية لا حاجة علما إلى الاستصحاب، هو شيء جزمي ثابت بحكم العقل الجزمي، بعد الاستصحاب لا داعي إليه، يعني إثبات الأمر المتيقن بالدليل هو متيقن بعد شنو. بينما على هذا الجواب لا، يقال على أنه هما ليسا مجتمعين، بل فقط وفقط يوجد في الميدان الاستصحاب، لأنه إذا جرى رفع الشك، إذا رفع الشك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تكون قابلة للجريان، فلم يلزم بذلك ماذا؟ المحذور. فرجي حلو، كيف الجواب عنه إلى يوم الاثنين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. بالنسبة إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، قد يطرح بلحاظه تشكيكان اثنين. احد التشكيكين انكار فكرة المهدوية من الاساس، حتى في اخر الزمان ما اكو شخص باسم المهدي، لا أنه موجود ولم يولد، لا أنه موجود في آخر الزمان وهو لم يولد الآن وإنما يولد بعد ذلك، لا أصلا ليس بمولود ولا يولد ولا يوجد شخص بهذا الشكل. هذا إذا تشكيك أكو يكون عادة في غير دائرة المسلمين، وإلا فالكتاب الكريم في آيات متعددة والسنة الشريفة في روايات كثيرة تدل على فكرة الإمام المهدي عليه السلام. أما الكتاب الكريم فيكفينا الآية التي تلوتها على مسامعكم الشريفة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والمصداق الواضح للعباد الصالحين هو عبارة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مصداقه هو واضح في ذلك، وإلا من هو العباد؟ من هم العباد الصالحون غير المولى وأصحاب وجعلنا الله وإياكم من أتباعه ومناصريه. وأما الروايات فأذكر فقط هذه الرواية في كتب العامة في مسند أحمد: لا تذهب الدنيا، في روايات كثيرة، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهلي، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي مصداقه حينئذ منحصر بمولانا عجل الله تعالى. إذن من هذه الناحية التشكيك ضعيف جدا. المهم التشكيك الثاني أن يقال نسلم بفكرة المهدوية، ولكن من قال هو قد ولد وغاب؟ قد يطرح تشكيك من هذه الزاوية. احنا اذا اردنا نجمع شواهد فالشواهد كثيرة في هذا المجال، بحيث يمكن ان نحصل تواتر في هذا المجال، تواتر وغير تواتر، وطبيعة الفت نظرك اذا المسألة وصلت الى التواتر. ليس من الصحيح تلزم لي رواية رواية وتناقش فيها تقول هذه سندها هذا، لا، أحمد بن محمد بن يحيى بداية السنة وهو لم تثبت وثق مثلا، ذيك الرواية هم سندها، لا 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 لا. يا أخي في باب التواتر لا نلاحظ وثاقة السند، لأن الملاك فيه هذه القضية لعله قد تغيب عن بعض رغم وضوحها، لأن في باب التواتر المفروض هو حجيته من يابا، لكثرة الروايات يحصل علم. إذا حصل علم شنو بعد تجي تروح تناقش في من؟ في سند الرواية، من هنا من هناك، هذا كله لا داعي لا معنى له. إذن إذا رجعنا إلى الروايات، الروايات كما ذكرنا متعددة، يكفينا أحد هذه الروايات أنقله، إني حديث الثقلين هذا بعد متفق عليه بين الفريقين، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أحدهما أكبر من الآخر. الشاهد هنا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذه من الروايات التي نقلتها كتب العامة قبل الخاص. ولن يردا، يعني هذا معناه ماذا؟ دائما العترة إلى جنبي الكتاب الكريم، وهذا لا يتصور إلا إذا فرض هناك امتداد للعترة الطاهرة، وإلا إذا ما أكو امتداد للعترة الطاهرة والإمام يولد بعد ذلك إذا حصل الافتراق. الحديث واضح في ذلك. حديث الثاني حديث الاثني عشر، رواه غير واحد عن جابر ابن سمرة، دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله فسمعته يقول إن هذا لا ينقضي، يعني هذا الدين دين الإسلام، حتى يمضي فيه وفيها 12 خليفة، 12، ثم تكلم بكلام خفي علي، فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. تعال إلى مصداقه، 12 كلهم من قريش، ما هو مصداقه؟ مصداقه ينحصر بأئمة أهل البيت، وإلا شلون تلفق لك ماذا؟ تجيب لك شنو؟ أربعة ويا أربعة ويا أربعة، ما أكو إلا أهل البيت صلوات الله. فإذا على هذا الأساس لابد من وجود 12 خليفة، ما موجود إلى ولا ينقضي هذا الأمر إلا بعد المرور باثني عشر. الرواية الأخرى: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا أيضا مصداقه لا يمكن أن نتصوره إلا بوجود المولى صلوات الله وسلامه عليه، وإلا يبقى الحديث بلا مصداق. بعد في هذا المجال الشيخ الصدوق جزاه الله خير الجزاء ألف كتاب باسم إتمام الدين، كمال الدين وإتمام النعمة، ذكر به الروايات الذي واردة في حق الحج وغيبته، روايات النبي، روايات أمير المؤمنين، روايات الزهراء، روايات الحسن، روايات الحسين، وهكذا وهكذا، جمعت فكان المجموع حسب ما رواه الصدوق فقط وفقط 193 رواية في هذا المجال. وإذا ضمينا الروايات التي يرويها الكليني والشيخ الصدوق، الكليني والشيخ الطوسي العفو في كتاب الغيبة وغير الغيبة، فالعدد يفوق مقدار 1000 الرواية في هذا المجال. هذا كل لو غضينا النظر عما عليه الإمامية مما وصل إليهم يدا بيد، فكرة وصلت يدا بيد. واحدة من الأفكار التي وصلت هي مسألة الغيب، أي يدا بيد هي وصلت. واحد آخر مسألة السفراء الأربعة جزاهم الله خير جزاء، همات يدا بيد خلفا عن سلف، أي غير الروايات، ضمها علما إلى الروايات. ومن جملة الروايات الواردة في كتاب الكافي أن تدعو بهذا الدعاء الذي هو متداول بيننا، موجود في الكافي: اللهم كل لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة. طبيعي الوارد في الكافي: اللهم كل فلان ابن فلان، طبيعي شلون يقول لك ماذا؟ الحجة ابن الحسن لفلان ابن فلان، دور التقية. ومن جملة الروايات، بس هذه الرواية أقرأ لكم إياها في الكافي موجودة، سندها معتبر 100%. هذه الرواية تقول هكذا في الكافي عن محمد بن عبد الله، يعني الحميري ثقة نقة، ومحمد بن يحيى يعني الأشعر القمي، هذا ما الثقة النقة الذي يروي عنه الكليني، ذول اثنيناتهم من الثقات الأجلة يروي عنهما الكليني، عن عبد الله بن جعفر الحميري، هذا هم من أجلتي، يعني لحد الآن كم واسطة صار؟ 2. الأولى محمد بن يحيى ويا منه؟ محمد بن عبد الله. والواسطة الثانية عبد الله بن جعفر، هذه واسطة ثانية. يقول عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسلام: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى، أبو عمرو يعني ابن عثمان ابن سعيد السمان السمري رحمة الله تعالى عليه، عند أحمد بن إسحاق. يقول اجتمعنا في مجلس اتفاق، هذا من أجلة أصحابنا هم أحمد ابن إسحاق الأشعري القمي. فغمزني أحمد ابن المن غمز عبد الله بن جعفر الحميري، قال لي اسأله شاف المولى بعينه المباركة، اسأل أبا عمرو. فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف، فقلت له: يا أبا عمرو، إني أريد أن أسألك عن شيء، وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو عن حجة، ولكن أحببت أن أزداد يقينا. ثم قال: سل حاجتك. فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد، يعني العسكري صلوات الله، شفته يعني من بعد العسكري؟ فقال: إي والله. وبها تتم، أنا حذفت التتم. فقلت له: فبقيت واحدة. فقال لي: هات. قلت: الاسم. اسم شنو؟ قال: محرم. تدري بعد دور التقية كان محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك. الكافي، الجزء الأول، صفحة 329، حديث رقم 1. إذن هذه الأمور الذي إذا التفتنا إليها، مجموعة العوامل تورث للمنصف اليقين بوجود المولى صلوات الله وسلامه عليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فينا فيها طويلا. اللهم ارزقنا رضاه ودعاءه، اللهم ارزقنا رضاه ودعاءه، اللهم ارزقنا رضاه ودعاءه بحق محمد وآل محمد.